بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات. سنتناول في هذه الحلقة شخصيات من مدرسة مختلفة من المدارس التي ذكرها الدكتور. هذه المدرسة هي المدرسة التربوية، وسنتناول في هذه الحلقة تقي الدين النبهاني. قبل أن نبدأ في هذه الشخصية أرحب دائما بضيفي هنا في هذا البرنامج الدكتور غازي التوبة، فأهلا وسهلا بك دكتور.
وبكم.
وأنا أسعد بك دائما في كل حلقة حقيقة، وتناول هذه الشخصيات معك حلقة ممتعة دائما دكتور.
بارك الله فيك،
فأهلا وسهلا بك. أنا قلت أننا سنتناول في هذه الحلقة تقي الدين النبهاني، فكغيره من الحلقات البدايات، من هو تقي الدين النبهاني وأين نشأ ومتى ولد؟
نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ولد تقي الدين النبهاني في قرية إجزم في فلسطين، وهي من محيط حيفا، هذه القرية من محيط حيفا، و 1914. ثم ذهب إلى الأزهر وتخرج من الأزهر عام 1932.
يعني كويس أن اليوم خرجنا عن مصر.
نعم.
أول كنا في مصر مع محمد عبده، ثم ذهبنا إلى الجزائر، ثم رجعنا إلى مصر مكثنا فيها شخصيتين.
نعم.
والآن نحلق إلى فلسطين.
نعم نعم.
جميل.
نعم، هو ولد كما هو واضح قبل النكبة، قبل 48. وكما هو كما ذكرنا أنه تخرج من الأزهر في مرحلة مبكرة. نعم. المهم 1932، المهم أنه عاش النكبة، فإحدى يعني نتائج النكبة كانت على شخصيته، ومعلوم أن نكبة فلسطين كانت حدثا بارزا على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي، ويعني أحدثت هزة زلزالا في الأمة، لأنه احتلال اليهود لفلسطين وإقامة دولة إسرائيل كان حدث زلزال في المنطقة، وانبثقت عدة ردود فعل على هذا الموضوع. كان موقف تقي الدين النبهاني أيضا هو إنشاء حزب كنوع من التخلص من أو نوع من التطلع إلى إيجاد حل لهذه المشكلة وهي قضيته، وسمى الحزب حزب التحرير، يعني كأنه يريد أن تحرير الأمة،
تفاؤلا بما سيكون،
يعني تحرير الأمة وتحرير. نعم، وهذا الحزب يعني رسميا هو أنشئ الحزب بالخمسينات يعني، أو يمكن لكن أشهر كحزب في الأردن 1953 تقريبا. هذه والحزب له عدة مؤلفات، أصدر عدة مؤلفات في يعني الدولة التي يركز عليها، أنشأ عدة مؤلفات تتعلق بالناحية الاجتماعية في الإسلام، ناحية الاقتصادية، دستور الدولة. نعم، يعني تناول عدة، هو ألف عديد من الكتب في هذا المجال. نعم،
جميل. الجوانب الإيجابية في أفكار النبهاني.
نعم، أبرز الإيجابيات يعني نستطيع أن نذكرها عن هذا الرجل، أنه يعني توجه إلى الإنسان في معالجته، وإلى تشكيل إلى عمل جماعي، لأنه الأمة حقيقة بحاجة إلى عمل جماعي، وفي بعض الأمور للوصول لأهدافها، فهو أنشأ حزب.
هذه من الإيجابيات، أنه نركز على العمل الجماعي.
نعم، يعني لم يعش مؤلفا في برج عاجي يكتب ويؤلف فقط، ويعني يطبع كتبا ويروج كتبا، لا، نزل إلى الشارع وإلى الأمة واتصل وأنشأ حزبا، ويعني عمل جماعة، وكان القصد من ذلك هو التغيير، وتوجه إلى الإنسان، يعني كما قلنا التوجه إلى الإنسان، إلى المسلم، رؤية أمراضه، رؤية سلبياته، إيجابياته، التفاعل معه، التطلع معه إلى أمور ثانية، الانتقال، يعني هذا أمر طيب وجيد ويحسب له، لأنه بعتقد هذا من واجب العالم ومن واجب الشيخ ومن واجب الداعية، ألا يكتب أفكارا فقط، يعني يكتب أفكارا ويتصل بالناس ويتعايش مع الناس ويعيش همومهم وأحزانهم ومشاكلهم ويعالجها، وبالتالي ينقلهم من حسن إلى أحسن. ف
يعني هذه كانت ميزة.
هذه كانت.
كان يكتب أفكارا وكان أيضا يعيش واقع الناس مع الناس.
نعم يعني هذا هاي من أبرز الإيجابيات التي يمكن أن نحسبها لهذا الداعية وهذا الكاتب تقي الدين النبهاني.
جميل. ما أخذ عليه في أفكاره؟
نعم.
كغيره من كتب.
الحقيقة يعني أبرز نقطة وممكن أن نأخذها عليها أو من أبرز النقاط التي يمكن نأخذها على عمل أو كتابات أو يعني تدوينات تقي الدين النبهاني، أول شيء تضخيمه للجانب الفكري. فهو عندما نظر إلى الأمة ونظر إلى يعني أحوال الأمة اعتبر أن السبب الرئيسي في يعني سقوط الأمة وتعثر الأمة هو ضعف الأفكار،
انحطاط المستوى الفكري عند الأمة،
سبب الأفكار يعني. نعم. واعتبر أن النهضة يجب أن تكون في يعني الارتقاء الفكري. نعم. بعدين بنفس الوقت يعني اعتبر في إنشاء للحزب ومراحل الحزب اعتبر المرحلة التثقيفية الفكرية يعني إحدى المراحل الأساسية في تكوين الفرد عنده.
كيف يعني؟
يعني هو كان في عنده برنامج لصياغة الفرد في الحزب. أنه أنشأ حزب وهذا الحزب يريد أن يغير في يعني معالم الأمة ويريد أن يصحح الأوضاع السيئة التي من فلسطين وغير فلسطين والنكسة والنكبة، يعني كان يريد أن يصحح هذه الأمور.
جميل.
فبالتالي أنشأ حزبا. هذا الحزب وضع للفرد الذي ينتمي إلى حزبه برنامج دراسي أو برنامج كان الجانب الفكري يعني تثقيف الفرد الثقافي. ببعض الأفكار بعض المعلومات بعض كان أهم جانب عنده ويعتبره مرحلة أساسية في تكوين الفرد. فإذا هو تثقيفه يقوم على التثقيف الفكري والتثقيف العقلي دعنا نقول. يعني هاي فهو إذا بشكل عام ضخم الفكر وكان عنده تضخيم للفكر. بنفس الوقت من السلبيات المقابلة أنه أغفل دور القلب، دور القلب وبناء القلب. فيعني هذان وجهان كان الأولى حققها واجتهد في يعني ملئها وفي تحقيقها، والأخرى كان تقريبا قصر وأغفلها إغفالا كاملا. مع أنه يعني صحيح أننا نعتبر أنه الفهم والإدراك ويعني أن تعقل الإسلام أن تفهم مضمون الإسلام أن يكون لديك فهم وإدراك لكثير من حقائق الإسلام وحقائق الكون وحقائق ما يتعلق بالنفس البشري والأمة، هذا أمر لا بد منه هو ضروري،
لكن ليس هو الأوحد أو الحل الوحيد.
نعم يعني ما في شك الإسلام عندما جاء كدين رباني من الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يعني طبقه لنا مع صحابته وكان يعني خير نموذج وأرفع نموذج وأرقى نموذج في التطبيق. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعالج يعني لم يصحح أفكار العرب المحيطين به عن الكون وعن الله وعن مثل ما قلنا النفس وعن المصير عن الآخرة إنما وعن الأديان الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شك في القرآن الذي أوحاه الله إليه سبحانه وتعالى، هذا القرآن في جانب معلومات في حقائق في أفكار في مثل ما قلنا آيات متعددة تعطي معلومات في مختلف المجالات، ما يعني ما قبل الحياة كيف خلق الله آدم، يعني في صحيح أن هناك أفكار متعددة أو خلينا نقول آراء أو أفكار متعددة طرحها القرآن الكريم، وهذا جانب يجب أن يملأ به قلب عقله المسلم. لكن أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صحح أفكارا كثيرة كانت موجودة خاطئة في الحياة الجاهلية المحيطة به، والقرآن أيضا ساهم في ذلك القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف أو لم يقتصر موقفه على تصحيح بناء أفكار الإنسان الجاهلي المحيط به أو الصحابي الذي انتمى إلى دعوته عليه الصلاة والسلام، إنما أيضا ملأ قلبه بأمور أيضا أخرى اللي هي تعظيم الله، الخضوع لله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى أكثر من كل محبوبات الدنيا، الخوف من نار الله سبحانه وتعالى، الخوف من مقام الله سبحانه وتعالى، رجاء الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ بعدين يعني بنفس القدر، بنفس اللحظة التي كان يملأ فيها أفكار، هذا يصحح أفكاره، يعطيه أفكارا جديدة عن مختلف مجالات الكون والحياة والإنسان والماضي والمستقبل، بنفس الوقت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبني قلبه، يربي قلب هذا الصحابي بحيث يتوجه توجه يعني ما يعظم المال، ما يعظم القبيلة، ما يعظم العشيرة، يجب عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى، أن يعظم حلال الله، أن يعظم حرام الله سبحانه وتعالى، أن يخضع للحلال مثل أن يخضع لأوامر الله، أن يبتعد عن نواهي الله سبحانه وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من خلال القلب هذا، لأنه عندما كانت تنزل الأوامر بتحريم الخمر، ما الذي كان يجعل هذا المسلم الذي كان ربما يكون يشرب الخمر؟ وكما تذكر روايات أنه في عندما نزلت آية تحريم الخمر كان بعض الصحابة يشربون الخمر، فتقول الروايات أنه سكك المدينة امتلأت بالدنان وبالخوابي التي كانت مملوءة بالخمر وأهرقت. ما الذي جعل هؤلاء الناس يتغلبون على شهوتهم؟ ويعني هم يعرفون أنه الخمر قد تكون مضرة يعني، لكن الذي جعلهم هو تعظيم أمر الله. يعني عندما صدر، عندما أنزل الله سبحانه وتعالى قرآن يتحدث في فهل أنتم منتهون، فالصحابة سارعوا إلى هذا الأمر مباشرة. ليش؟ لأنهم يعظمون أمر الله، لأنهم يحبون الله سبحانه وتعالى أكثر من حبهم للخمر، لأنهم يخافون نار الله فيما لو لم يلتزموا بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنهم يخضعون لأمر الله في تحريم الخمر، لأنهم مثل ما قلنا يرجون جنة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا البناء النفسي العظيم الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم خلال السنوات السابقة، ومعرفتهم لربهم سبحانه وتعالى كمعرفة عقلية، وتعظيمهم لهذا الرب، وخوفهم من نار الله سبحانه وتعالى، ورجاؤهم لجنته، وحبهم له أكثر، هذا الجانب القلبي الذي بناه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ساعد الرسول والدعوة الإسلامية في النجاح في بعد على مستوى الأرض. هذا الجانب أغفله إغفال كامل تقي الدين النبهاني، ووقع في خطأ كبير، لأنه فقط ركز على الأفكار، مع أن هناك في خطأ بعض الأفكار أيضا اقترحها، لكن ركز فقط أنه اعتبر النهضة هي ارتقاء فكري، والانحطاط سبب ضعف الفكر، وهذا كلام يعني غير سديد.
هل هو كان يرى أن مشكلة المسلمين هو تزعزع ثقتهم مثلا بأفكارهم السابقة؟
نعم نعم، هذا جانب، هذا جانب من الموضوع. هو يرى، هو ليس من شك بأنه هذا جانب من جوانب الخلل عند المسلمين، لكن المسلمين أيضا
ليس فقط انحطاط الفكر،
ليس الضعف الفكري، وليس عدم التواصل الحقيقي مع أفكار الإسلام، أو عدم وعيهم الوعي الصحيح، اللي قد تكون بعض المفاهيم صار عندهم فيها التباس أو فيها خطأ. لكن المسلمين بالإضافة إلى هذا الجانب كان في خلل آخر، اللي هو القلب، ويجب أن يكون موحدا لله، معظما لله. ربما كان هناك بعض الشركيات، بعض مثل يعني التي دخلت قلب المسلم، تعظيم المال، تعظيم القبيلة، تعظيم الطائفة يعني، أو تعظيم الأسرة يعني. كان هناك في القلب يجب أن نتجه لله سبحانه وتعالى وحده تعظيما وحبا وخضوعا ورجاء وخوفا. هذا البناء ربما يكون أصعب حتى الإنسان يخضع نفسه لله، وفعلا هذه حقائق تكون حقائق راسخة عنده. هذا ربما يكون أصعب من إعطاء فكرة معينة. الفكرة تأتيك فتؤمن بها، انتهى الموضوع، إن الله واحد، نؤمن بهذا مباشرة. لكن أن تجعل الله هو العظيم عندك في طعامك وفي شرابك وفي حلالك وفي مالك وفي أسرتك وفي بغضك وفي حبك، أن تجعل الله سبحانه وتعالى هو المحبوب عندك أكثر، أن تجعل الله، هذا هو ربما الأصعب، وهذا ما أغفله إغفالا كاملا تقييد النبهاني. لذلك كانت صياغته للفرد وصياغته لحزبه صياغة خاطئة ولم تعطي نتائج حقيقية على الأرض، يعني إغفال هذا الجانب. نحن كما قلنا العقل الإسلام يحترمه، وبالعكس الأفكار، يعتقد أنه الإسلام نقلة هائلة في مجال صحة الأفكار وصحة العلم، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بالآخرة، ما يتعلق بالرسل السابقين، ما يتعلق في عشرات الأمور. الإسلام أعطى علم واسع ويقيني وصحيح، وهذه يجب أن تملأ عقل المسلم وأفكاره، لكن بنفس الوقت يجب أن يملأ قلبه بالصورة الصحيحة. إذن التقليدي النبهاني اتجه إلى ملء العقل بأفكار صحيحة، واعتبر أنه هذه لا، هذه ليست فقط مشكلة المسلمين، صحيح أنهم كانوا ربما لديهم بعض الأفكار الخاطئة عن، يعني هناك أمور غير صحيحة وغير سليمة كان موجودة في عقول المسلمين وفي أفكارهم، يجب أن تصحح، لكن ليس هذا التصحيح الوحيد الذي يجب أن
والذي سيصلح الحال.
لابد من الأمرين، يعني أن نأخذ أفكارا صحيحة عن الإسلام ونملأ بها عقولنا وقلوبنا وعن الواقع وعن الأعداء، ويجب أن تكون هذه الأمور فعلا تأخذ وتيرتها الصحيحة، لكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك بناء للقلب، هناك ملء للقلب بالله وحده تعظيما وخوفا ورجاء وحبا وثقة.
الطريق الذي استخدمه في يعني رسم هذه الأفكار أو ترسيخها، هل هو مثلا طريقة البرهان، ولا ماذا استخدم طريقة في ترسيخ هذه الأفكار والمفاهيم؟ البرهان العقلي مثلا والشعوري؟
لا، هو العقلي فقط، يعني هو أو يعني نقل الأفكار اللي موجودة في الكتب. هو حقيقة نقطة أخرى، لم يغرب الكثير، يعني نحن تراثنا ضخم، لكن يجب أن يكون هناك فرز، يعني ليس كل ما هو موجود في التراث صحيح، هناك في أمور تداخلت، والمسلم يجب أن يكون نبراسه ومقياسه الكتاب والسنة، يجب أن يعرض كل ما هو موجود الآن على الكتاب والسنة حتى يعني يجعل طريقه قويما صحيحا، وربما في هذا الموضوع أيضا. لكن بشكل عام هو يعني أبرز الأفكار وقيمة الأفكار وضرورة الأفكار الصحيحة، واعتبر أن مشكلة المسلمين الفكرية هي مشكلة المسلمين في بعض منها أو في جانب منها عدم إحاطة بالإسلام إحاطة صحيحة سليمة، هذا قد يكون في جانب منه، لكن أيضا بنفس الوقت في هناك جانب قلبي عند المسلمين. وأصلا في البناء، أنت مثل ما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بنى صحابته وهو القدوة لنا في كل عمل يعني جماعي أو بنائي، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وإمامنا في هذا وأسوتنا في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الجانبين، الجانب الفكري والجانب القلبي عند المسلم الصحابي. فأيضا نحن نجيب هو تقييدنا بيركز على الجانب الفكري، مع أن هناك أخطاء في الجانب الفكري حتى يعني، لكن مثل ما قلنا الجانب القلبي أغفله إغفالا،
وركز كأنه على ثلث من جوانب الشخصي وأهمل ثلثين.
نعم.
آخر من الجوانب
نعم الشخصي. اللي هو الجانب مثل ما قلنا الجسدي، أيضا الإسلام يهتم بالجسد، هو لم يشر إلى
لم يتعلق بهذا الجانب.
نعم. في أخطاء أخرى. نعم
تفضل.
يعني نستطيع أن نقول أن هناك أخطاء أخرى اللي هو توصيفه للواقع المسلمين في تلك اللحظة،
تشخيص الحال.
يعني هو تقي الدين النبهاني عندما شخص واقع الأمة في اللحظة التي أنشأ فيها الحزب، معلوم أنه كانت الخلافة العثمانية سقطت في 1900، يعني أنهيت في 1926، يعني أنت أنهوا كل شيء اسمه خلافة إسلامية وانتهت الدول الإسلامية. اعتبر بعد ذلك أن الأمة وقعت في حالة كفر، واعتبر أن المسلمين عادوا إلى المرحلة المكية، لأنه يعني معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام كانت في المرحلة المكية وفي أحكام في المرحلة المدنية. الدولة أنشئت في المرحلة المدنية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الدولة وقائد هذه الحكومة التي أقامها في المدينة، أو الدولة هذه التي أقامها في المدينة عليه الصلاة والسلام. لكن نعم، وكانت هناك بدأت بعض الأحكام الشرعية تتنزل، لم تكن موجودة في مكة نتيجة اختلاف الظروف، اختلاف الأوضاع. تقييد النبهاني أخطأ في هذه النقطة خطأ فظيعا، يعني اعتبر أنه فبالتالي المش يعني حكم على المجتمع بالكفر، شايف؟ فبالتالي هو اعتبر أنه كل الأحكام التي تنزلت، يعني اعتبر أنه عدنا إلى المرحلة المكية بعد سقوط الدولة، فعدنا إلى المرحلة المكية، فبالتالي كل الأحكام التي كانت مفروض أن تطبق أو طبقت في المدينة سقطت عن المسلمين. فبالتالي هو اعتبر مثلا قضية يعني أي عمل خيري تجمع زكوات وتبني فيها مثلا جمعيات خيرية، تطعم الفقراء، تطبب المرضى، تعلم، اعتبروا هذا عمل تخديري، عمل غلط يجب أن لا نقوم به، لأنه أنت يجب أن تستهدف فقط إعادة الإمام المسلم والحاكم المسلم والشريعة الإسلامية تطبق هذا، وأي عمل آخر اعتبره غلط ويجب أن لا نقوم به وغير مطلوب منا. فمثل هذا الأمر ناتج من خطأ أنا في تقديري لتشخيص الواقع. لا، صحيح أن الخلافة يعني الحاكم الخليفة الخلافة المسلمة سقطت، لكن بقيت الأمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بنى في بدأ دعوته عليه الصلاة والسلام أنشأ أول شيء فرد مسلم اللي هو الصحابي، وأنشأ أمة بنفس اللحظة، كان ينشئ أمة، وهذه الأمة هي التي انتقلت إلى المدينة أنشأت الدولة. فإذا في ثلاث عناصر عندنا يعني في مسيرة الإسلام التي بدأها الرسول عليه الصلاة والسلام،
هذه العناصر.
في عنا مسلم، أول شيء مسلم بنى قلبه وعقله الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله والتوحيد وتعظيم الله والإيمان بالآخرة إلى آخر مفردات أركان الإيمان والإسلام. ثم بنفس الوقت الذي كان ينشئ فيه مسلما كان ينشئ أمة، يجعل المسلمين مترابطين حوله،
جانب الجماعة،
جانب يعني أنشأ أمة حقيقة، أمة بكل معنى الكلمة. ثم انتقلت هذه الأمة، انتقلت إلى وجدت لها دولة التي هي
المدينة النبوية
في المدينة المنورة. فعندما سقطت الخلافة، نعلم أنه خلال التاريخ الماضي نحن لدينا عشرات الدول قامت وسقطت، يعني خلال قامت دولة الطاهريين، دولة الزنكيين، دولة مثل ما قلنا الأيوبيين، بعدين الموحدين، عشرات الدول قامت وسقطت وانتهت، لكن بقيت الأمة موجودة خلال 1400 سنة. فحزب التحرير خطأه أنه اعتبر أنه عندما سقطت الخلافة والدولة اعتبر أنه انتقلت، لا، أنا أعتقد أنه بقيت الأمة الحقيقة، بقيت الأمة يعني سقطت الخلافة، لذلك المفروض أنه هو يعتبر هذه الأمة أمته. وبالتالي نحن يجب أن بالعكس يعني أن نعالج مريضها وأن نعلم جاهلها وأن مثل ما قلنا نسد عوز وحاجة فقيرها. يجب أن يبقى هذا الأمر مستمر، لأن هذه الأمة أمتنا وكل هؤلاء الأفراد هم يعني نحن جزء منهم وهم. فبالتالي اعتبار وأحكام الإسلام يعني يجب أن ما عدا الأحكام التي مرتبطة بالإمام مباشرة، يعني يمكن أن تعطل، لكن إنه الزكاة، الصلوات، الجمعة، ويمكن أن تقام يعني ويجب أن نقيمها. فهذا الخطأ يعني هذا الخطأ في التشخيص ترتب عليه نتائج خطيرة في الممارسات العملية للحزب،
العلاج أصلا
لا بالنسبة للحزب،
نعم.
ترتب عليه نتائج عملية خطيرة بالنسبة للممارسات. ما قلنا يعني اعتبر أي عمل خيري، أي عمل نحو المسلمين، نحو
ما له قيمة،
ما له قيمة، بالعكس خطأ هذا، وأنت أنت تقوم بعمل خاطئ وربما تؤجر عليه ولا تؤجر عليه. يعني إلى هذا الحد. بعدين أيضا حتى الجهاد في فلسطين الذي قام أو القتال التي قام فلسطين، اليهود احتلوا أرضا، فالإسلام يبيح لك أن تدافع عن أرضك، عن مالك، عن عرضك، فهو اعتبر هذا خطأ يجب أن يؤجل كله حقيقة. فهذه
مركز على بناء الفكر،
بناء الفكر،
نهمل كل الجوانب،
نعم نعم. ولا والأخطر من ذلك أنه اعتبر أي ممارسات جماعية فيها جوانب إنقاذ للأمة وإحياء مثل ما قلنا السد عوزة الفقراء المسلمين اللي ضمنها الأمة، هاي بالعكس حاجة طيبة. يعني نحن إذا استطاع المسلم أن يعني تكوين جمعية لمساعدة الفقراء، تكوين مثلا مجموعة أطباء لمداواة المرضى الفقراء المسلمين الذين لا يستطيعون أن يجدوا علاجا أو دواء أو طبيبا، بنفس الوقت تعليم بعض المسلمين، إذا شكلنا مثلا مجموعة أو تجمع ليعلم المسلمين بعض أحكام دينهم، حتى علوم دنيوية،
صحيح،
ممكن أن يكون بالعكس. هذا أمر هالنقطة أفقدتهم، أفقدت الحزب التحرير والتواصل مع الأمة، لأنه أنا أميل إلى
كانوا يعيشون في يعني برج عاج.
لا يعني ما هو هذا الخطأ ناتج من خطأ في التشخيص.
صحيح.
أدى أن يجعلهم يخطئون في هذا التشخيص، يعني خطأ في التشخيص أدى إلى أخطاء عملية تترتب على الخطأ في التشخيص، وهذه بعض أبرزها. لذلك هم كانوا باستمرار يعني معادين للخلاف للقتال، القتال الذي قام به بعض الناس لليهود في فلسطين، يعني اعتبروهم مخطئين وأنه هذا إضاعة وقت وإضاعة جهد. فلا، ما في شك مع أنه الإسلام يبيح أنك أن تدافع عن عرضك وعرضك ومالك، وهذا أمر يعني مباح، وبالعكس يحض عليه الإسلام ويأمر به الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يعني جانب من أخطائهم، من سلبيات أو من أخطاء التقييد النبهاني. أيضا هناك خطأ آخر من الأخطاء التي وقع بها التقييد النبهاني، هو اعتبر أنه النصرة، اعتبر أنه النصرة يعني اعتبر أنه وسيلة إقامة السلطة أو عن طريق النصرة، واعتبر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني اتخذ قدوة أو يعني سنده في هذا الموضوع هو الرسول، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه عندما ذهب إلى الطائف وطلب مناصرة عليه الصلاة والسلام الطائف، وطلب مناصرة الناس هناك له، وكما هو معلوم الرواية تذكر أنهم آذوه إذا أن وسلطوا عليه صغارهم وضربوا بالحجارة. نعم. فالمهم أنه بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، من ينصرني من، فبعدين أيضا يعتبرون أن ذهابه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وإقامة هناك كان تطبيق للنصرة. الحقيقة لذلك هم يطلبون نصرة من أي شخص أو من أي طائفة أو من أي، مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطلب النصرة بمعنى أن يدخل في الإسلام معه. لذلك عندما جاءت إحدى القبائل وطلبت، قالت له أنه أن يكون الأمر لنا من بعدك يا رسول الله، فقالوا لا، هذا الأمر لله يضعه حيث يشاء سبحانه وتعالى. فبالتالي هم أخطأوا فهم، لذلك هم الآن يركزون في برنامجهم وفي طريقتهم على النصرة من أي طرف، يعني قد لا يكون يصلي، قد لا يكون عابد، قد لا يكون، وهذا خطأ. لأنه كيف أنت يعني تطلب، تتوقع أن إنسان ليس يعني مؤمنا بهذا المنهج، ليس معظما لله، ليس موحدا لله، ليس محبا لهذا الدين ويرى أنه الحق والصواب والنور والهدى، كيف تتوقع منه أن ينصرك ويسلمك دولة ويسلمك؟ حقيقة هذا يعني فهم خاطئ لسيرة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو، يعني ذهب إلى الطائف أو كان يدعو رؤساء القبائل أو القبائل يدعوها إلى نصرته، كان يدعوها إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن وبالآخرة وبالتوحيد، ويعني كان يدعوها إلى هذا، ثم هي يمكن أن تكون سببا في يعني مثل ما قلنا في نصرته عليه السلام وفي تدعيم وضعه ودولته.
جميل هذه الإطلالة دكتور منك حقيقة على الحزب الأحرار وعن تقي الدين،
حزب التحرير،
حزب التحرير عفوا، والأيام هذه احنا نعيش جو أحرار وجو مظاهرات حزب التحرير، وأيضا أعطينا هذه الإطلالة على منشئ هذا الحزب اللي هو تقي الدين النبهاني، وعن أيضا بعض الجوانب الإيجابية وبعض الجوانب السلبية في حياته. عندك أي إضافة؟ لأنه وقت حلقتنا انتهى إن شاء الله.
لا، هو المهم يعني أريد أن أبرز نقطة أخيرة في الحديث، التي هي أنه تقي الدين النبهاني مع هذه السلبيات، وهو يعتبر جزء من المدرسة التربوية، لأنه اتجه إلى الإنسان أولا، لأنه بداية الإصلاح بداية الخير. صحيح اتجه اتجاها غير مصيب بالكامل، لكن اتجه إلى الإنسان،
التوجه كان صحيح،
كان توجه صحيح. لأنه أنا يعني المفروض أنه أي عالم، أي شيخ، أي داعية يتجه إلى المسلم، إلى المسلمين حوله، يعالج مثلا ما يتعلق بهم من حسنات من سيئات، إن كان هناك صواب يشجعهم عليه، إن كان في خطأ ينصحهم ويوضح لهم دين. فالتواصل مع الناس هذا أمر صحيح وسليم، يجب أن يقوم به كل داعية وكل شيخ وكل عالم، وهذا التواصل، فهو حقق هذا الجانب، فتواصل مع الإنسان، مع المسلم، وكان بداية الخير. لكنه مثل ما قلنا، وبعدين شكل جماعة أيضا للتغيير أو لسد بعض الهنات أو الهفوات أو الثغرات الموجودة في حياة المسلمين، لكنه مثل ما ذكرنا له يعني في بعض الإيجابيات، وهذا أكبر جانب إيجابي وسليم، وهذا يعني أصل من أصول المدرسة التربوية، لكنه أخطأ في قضية البناء الفكري، يعني يعتبر الأفكار فقط بنى الفكر، وهذا أيضا ناقص، وأيضا أخطأ في تشخيصه للواقع، أخطأ في طريقه لإقامة الدولة الإسلامية. هاي تقريبا يعني مجمل ما يتعلق بهذا الشخص.
أنا أسعد كما قلت أنت بتواصل، أن يتواصل العالم مع الفرد، وأنا أسعد بتواصلي معك في هذه الحلقات في برنامج شخصيات، فشكرا لك دكتور على هذه الحلقة.
وشكرا لك وبارك الله فيك.
سنلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة ومع المدرسة التربوية ومع شخصية جديدة، هي شخصية حسن البنا، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.